الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب النيابه في الحج عن الحي العاجز وعن الميت.
عن عبد الله بن عباس انه قال: كان الفضل بن عباس ربيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امراه من خصعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. هذا حديث متفق على صحته، متفق عليه. رواه الإمام البخاري في باب وجوب الحج وفضله، وباب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وباب حج المرأة عن الرجل، وفي الحديث من الفوائد مشروعية القياس، لأنه قال: لو كان على أبيك ذلك دين أكنت قاضيته؟ فقالت: نعم. فقال: فكذلك فقد الله، فالله حق القضاء. وضرب المثل في الحديث فوائد، ضرب المثل ليكون أوضح، وأيضا القضاء، وأوقع في النفس السامع أقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنه مستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة. لو كان على أبيك دين أكنت قاضيتي؟ فهذا ونبه على وجه الدليل، وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. أما أن هذا الحديث كان قبل فرض آيات الحجاب فقطعا لا، لأن هذا في حدة الوداع، وآيات الحجاب فرضت قبل غزوة المريسية، لأن عائشة قالت في قصة في غزوة المصطلق، قالت: تخمرت وجهي بجلبابي. فهذا الصحيح أن الحجاب نزل فرضه في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب بنت جحش، وذلك في العام الخامس، فهذا بعد فرض الحجاب بلا شك. والنبي صلى الله عليه وسلم غير هذا المنكر بيده، وذلك أنه صرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، واحتج به جمهور العلماء على أن المرأة ليست مأمورة بستر وجهها لظاهر الحديث. هذا الحديث أن هذه المرأة كان هذا الأمر في بعد رمي جملة العقبة، فظاهره انها كانت قد تحللت، او على الاقل تحلل النبي عليه الصلاه والسلام، والفضل بن عباس انما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم صباح يوم النحر، في بعض الروايات انه قال بعد ما رمى الجمره. الغرض المقصود انه حتى لو كان كذلك، اللي هو البعض الذي يقول بوجوب ستر الوجه، يقول هذا ان لعل المراه كانت محرمه، وحتى لو تحلل النبي عليه الصلاة والسلام فهي لم تتحلل بعد، يمكن تكون تأخر تحللها، ومعلوم أن المرأة المحرمة احرموها في وجهها، فيجوز أن تكشف وجهها. وللآخر أن يجيب أن المرأة المحرمة ليست ممنوعة من ستر الوجه مطلقا، وإنما هي ممنوعة من لبس النقاب، فلو كان الأصل وجوب ستر الوجه لأمرها النبي صلى الله عليه وسلم تستر وجهها بغير النقاب. والبعض يقول
النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا ابن أخي، هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره، يعني كان يوم عرفة؟
لا، ده كان يوم النحر.
يوم النحر؟
نعم، هذا كان يوم النحر، ده لا شك فيه، وأنها أتته بمنى، هذه المرأة أتته بمنى، وبعد ما رمى جمعة العقبة. فنقول أن كان يمكن أن يأمرها بأن تستر وجهها بغير النقاب كما يقوله البعض، من المعاصرين من يقول يجب على المحرمة أن تستر وجهها، وهذا خلاف عامة العلماء أن ستر الوجه على المحرمة ليس بواجب. إن كان هذا هو مقتضى الدليل فعند من يرى وجوب ستر الوجه ليس هناك ما يخرج المحرمة من ذلك. الذي اختص به المحرمة هو أنها ممنوعة من النقاب لا من ستر الوجه، بل هي ما زال ستر الوجه على ظاهره من الوجوب. الحقيقة أنا لا أعلم أحدا يقول بوجوب ستر المحرمة وأجهها بغير النقاب غير الشيخ ابن زيد رحمه الله، لكن عامة العلماء يذكرون أن المرأة المحرمة ممنوعة من ستر وجهها بالنقاب، وأنه يجوز لها أن تكشف وجهها. لكن فإذا كان الأمر كذلك دل ذلك على أن هذه المرأة لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بتغطية وجهها لا بنقاب ولا بغيره، وأمر الفضل أن يصف وجهها. ومن هنا قال العلماء الذين قروا بعدم وجوب ستر الوجه أن النساء لسن مأمورات بتغطية الوجوه أمر إيجاب إن كان هو الأفضل والأحسن، والرجال هم المأمورون بغض البصر. حقيقة أن هذا الحديث من أقوى الحجج في هذه المسألة، في مسألة يعني حجة من يجوز كشف الوجه. هناك احتمال آخر يعني احتج أو ذكروه في هذه الواقعة من يجبون ستر الوجه، وهو أن يكون قد انكشف فجأة أو انكشف بغير قصد منها، وهو احتمال بعيد، فإنها سرعان ما تبادر إلى تغطيته. وأما الفضل فجعل ينظر من الناحيتين، فصرف وجهه من هذه الناحية وصرف وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فلو كان ذلك لأو شكت أن تغطيه. والله أعلى وعلى.
كان شيء؟
ما هو إيه الدليل على الجواز إن لم تكن أدلة أصلية؟ الأدلة اللي وردت عن النهي عن النقاب فقط، فلم يرد ما يدل على الجواز إلا ذلك. فنبص نلاقي إن الدليل ده مش زي على الجواز، وذلك يلزم أن يقول وجوب الستر، يقول يلزمها أن تغطي وجهها فعلا. فهناك ليه؟ لأن هو مفيش ما دل إلا على امتناع من النقاب، ليس امتناع من ستر الوجه بالجلباب وإيه وبغيره من كالخمار وما تستر به وجهها. فإيه الناقل عن الوجوب؟ لا يوجد. يبقى إحنا نستصحب في العكس، نستصحب أن طالما هو جائز في الإحرام يبقى جائز قبل الإيه؟ الإحرام. وفي الحديث دليل على أن الحج من فرائض الإسلام كالصلاة والزكاة والصوم، والأمة مجمعون عليه لقوله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت. والحج فرض العمر، لا يجب في العمر إلا مرة واحدة إلا أن ينذر فيلزم بالنذر. هو يعني ابن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج، فقام الأقرع ابن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بها. الحج مرة فمن زاد فتطوع. خرجه أحمد والنسائي وابن ماجة والدارمي والحاكم والدارقطني وإسناده صحيح. وأخرج مسلم في الحج من حديث أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. وهذا في قوله عليه الصلاة والسلام لو قلتها لوجبت دليل على لزوم اتباع السنة، وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم والأمر منه كالأمر من الله سبحانه وتعالى، وكذلك قوله فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فهو ليس ما اخترتم أو ما أردتم، وإنما ما استطعتم. فالشرط هو شرط القدرة والاستطاعة، وليس أن ذلك معناه لمن أراد، وإنما لمن قدر، وهو شرط في جميع الأوامر الشرعية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الحديث دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحج عن غيره إذا كان المحجوج عنه عاجزا عن أدائه بنفسه، بأن كان ميتا أو حيا به علة لا يرجى زوالها من زمانة أو كبر لا يستطيع معه الحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي، وهو أيضا قول أحمد. وذهب هذا قول الشافعي، وذهب مالك والثوري وأحمد وإسحاق إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز. الكلام ده فيه نظر من زمانة الإمام أحمد أو رواية أخرى، قال إلى أنه لا يجوز أن يحج عن الحي العاجز ويجوز عن الميت. وقال مالك إنما يحج عن الميت إذا أوصى به، وإذا أوصى يقضى من الثلث، يعني لا يحج عنه كدين وإنما كوصية على قدر الثلث. فإذا ترك مالا ثلثه يكفي للحج فتنفذ وصيته وإلا لم يلزم. قال النخعي وابن أبي ذئب لا يحج أحد عن أحد، ويروى عن النخعي مثل قول مالك، وعن قول الصحيح وقول الشافعي رحمه الله، وهو أنه يجوز الحج عن الميت وعن الحي العاجز، لأن قولها إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، إذن هو حي ولكن لا يثبت على الراحلة وهو شيخ كبير ولا يرجى زوال هذه العلة، فصح الحج عن الحي العاجز أو لا يحج عن الميت. والصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعله دينا فهو يخصم قبل تقسيم التركة وقبل الوصية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، فسمى الحج دين الله، قال فاقضوا الله، فسمى الحج دين الله فقال فاقضوا الله فالله أحق بالقضاء، فدل ذلك على أن هذا يخصم من التركة أوصى أم لم يوصي، كما أنه لو لم يوصي بتسديد الديون لا يجب تسديدها عنه من ماله قبل الوصية وقبل تقسيم التركة، فهذا دين الله، فالواجب أن يحج عن الميت ويعتمر عنه كذلك طالما ترك مالا يكفي لذلك، فسواء أوصى أم لم يوصي، وإن كان قد فرط في عدم التوصية، ولكن يلزم أن يحج عنه لأن هذا حق الله ودين الله. إذا ما فيش مال يبقى الذي لم يترك مالا يبقى لم يجب عليه الحج، لا يلزم الأولاد، لا يلزم الأولاد أن يحجوا عن أبيهم الذي لم يجب عليه الحج ولا عن أمهم، وإنما يستحب لهم برا به لتحصيل الثواب، وإنما يلزمهم أن يحجوا عنه أو يحججوا أحدا عنه إذا ترك مالا يكفي ذلك، تباع أجزاء من التركة ويحج عنه. لمن الأجر؟ طبعا.
طب هو لماذا لم ينظر انه لماذا لم يحج
الزكاه؟ هو ربما كان يرى ان ذلك واجب على التراخي، وانه كان يعزم ان يحج فمات عجلته الماليه ولم يتيسر له ان يحج، فلا شك ان له اجر، والتفريط يستدرك بان يحج عنه. نحن نشترط اولا في الحج عن الحي العابد ان يكون عابدا لا يرجى زواله، فان وقع النادر وزال هذا المرض الذي كان لا يرجى زواله، وده امر طبعا العلماء من يقول هذا تبين انه لم يكن عابدا، هذا العبد الذي لا يرجى زواله فيجب ان يحج مرة ثانية. والقول الراجح ان هذا الرجل قد حج عنه حجا صحيحا معتبرا، لأنه كان لا يرجى زواله ووقع الأمر النادر. أما إذا حج عنه وهو في مرض يرجى زواله أو يحتمل زواله فلا يجوز اتفاقا.
فإن كان وزع ماله كله على أولاده على حياة عينه، فهل ينفع يحج عنه ولا ما ينفع؟ يعني نسي أن يترك شيئا للحج ووزع كل ماله على عياله،
يبقى يخصمه يطلعه. ما فيش أسئلة خالص، اللي عايز يكتب السؤال يكتبه، مفيش أسئلة نهائي بهذه الطريقة، كل واحد عايز عنده سؤال يكتبه. قال وفيه دليل على أن الزمن يلزمه فرض الحج، لأنها قالت إن فريضة الله أدركت أبي شيخا كبيرا، تريد أسلم وهو شيخ كبير، وهو قول الشافعي. قال إذا كان للزمن مريض مرض مزمن مال يستأجر به من يحد عنه، أو لم يكن له مال وبذل له بعض أولاده الطاعة للحج عنه، لازمه فرض الحج، أولاده خصوصا، ليس لأحد آخر أن يلزم ويجب عليه غير الأولاد، لأنه هو يعني إيه له أن يأخذ من مال أولاده. فإذا عرضوا عليه ذلك وتطوعوا به لازمه هو أن يقبل. قال لأن المرأة أخبرت بوجوب الحج على أبيها، ووجوبه يكون بأحد الأمور الثلاثة، إما بالمال، وإما بقوة البدن، وإما ببذل طاعة من ذي قوة. بذل طاعة يعني يقول أنا مستعد، فعجزه بالبدن كان ظاهرا الذي هو أنه لا يثبت على الراحلة، ولم يجري للمال ذكر، إنما جرى ذكر طاعتها وبذلها نفسها، دل على أن الوجوب تعلق بها وحصل بها الاستطاعة. يبقى إذن لمن استطاع إليه سبيل مش لازم بنفسه، ممكن يستطيع بغيره، كما يقال في عرف اللسان فلان مستطيع لأن يبني داره، إذا كان يجد من يطيعه في بنائها أو يقدر على مال ينفق فيه كما لو قدر عليه بنفسه. وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، ولكن مسألة قبول بذل الطاعة من الأولاد أو الأحفاد يعني الفروع، أما إذا بذل له أجنبي أو قريب حتى غير الأولاد فلا يلزمه القبول لما في ذلك من المنة عليه، وهو أنه ينبغي أن يرد، فلا يلزمه الحج بذلك. ودي فائدة الأمر، لأنه نقول هذا الرجل قد وجب عليه الحج في حياته طالما كان قادر بالمال فقط، حتى فهو قادر بالمال، فإذا تبين فإذا مات واجب أن يحج عنه، بخلاف ما إذا كان لم يجب عليه الحج قط و يعني فليس يلزم أن يحج عنه. وقال مالك أبو حنيفة لا يجب الحج على الزمن ابتداء، أنه عنده شرط أن يروح بنفسه، أن الوجوب الاستطاعة، الوجوب على من استطاع بنفسه. وعند مالك إذا زمن بعد الوجوب يسقط، لأنه هو كان في صحة وعافية وعنده مال، وبعدين إيه مرض مرضا لا يرجى برؤه، فعند مالك قوله أنه يسقط، وعند أبي حنيفة لا يسقط، والحديث حجة لمن ذهب إلى الوجوب. وكذلك نقول في من مالك زادا وراحلة واستطاع الوصول ثم عجز، ذهب المال وضاع مثلا لم يعد عاجزا لتفريط منه في ذلك، إذا كان فرط يعني، فهذا قد وجب عليه. أما إذا لم يملك قط سبيلا فلا شك في عدم وجوب الحج عليه. وفيه دليل على أن حج المرأة عن الرجل يجوز، وزعم بعض أهل العلم وهذا هو الحسن المصالح أنه لا يجوز، قال ابن المنذر وهو غفلة وخروج عن ظاهر السنة، لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحج عن أبيها. وحقيقة يعني الذين قالوا بعدم جواز الحج أصلا أشد يعني مخالفة لظاهر الحديث. يقول وزعم بعض أهل العلم أنه لا يجوز أن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل، فلا يحج عنه إلا رجل مثله. الحديث يرد على ذلك، وليس يلزم أن تفعل كل ما يفعله هو بنفسه. وروي عن أبي زيد الوقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن والانتقال يعني، قال حج عن أبيك واعتمر. أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح وهو كما قال، وصححه ابن حبان والحاكم. وقال الإمام أحمد فيما نقله عنه صاحب التنقيح لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه، لأنه أمر قال حج عن أبيك واعتمر، والأمر للوجوب. ونقل الزلعي عن الشيخ تقي الدين بن دقيق بعيد قال وفي دلالته على وجوب العمرة نظر، فإنها صيغة أمر للولد بأن يحج عن أبيه ويعتمر، لا أمر له بأن يحج ويعتمر عن نفسه. وحجه وعمرته عن أبيه ليس بواجب عليه بالاتفاق، فلا تكون صيغة الأمر فيها للوجوب. هذا يعني والله أعلم فيه نظر، وهو أنه نقل الاتفاق على عدم الوجوب هذه، وهو أنه يلزمه أن يحج إما بنفسه وإما بغيره برا بأبيه، بأن يؤجر مثلا من يحج عن أبيه، والله أعلم، لكن لا يلزمه بنفسه. ويمكن أن يقال أن ليست صريحة في الوجوب لأجل أنه كان وارد على سؤال بيقول يعني كلمة أحج عنه يعني أيجزئ ذلك، فقال حج عنه بمعنى إيه؟ هو يجزئ، والله أعلم. وأقوى منه في الدلالة على وجوب العمرة ما ذكرنا من حديث جبريل في بعض طرقه في مباني الإسلام أنه أنت حج وتعتمر، رواية صحيحة عن ابن عباس أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال نعم، قال فاقض الله فهو أحق بالقضاء. هذا حديث صحيح. قال الإمام البغوي وفي الحديث دليل على أن من مات وفي ذمته حق لله تعالى من حج أو كفارة أو نذر صدقة أو زكاة أنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدما على الوصايا والميراث سواء أوصى به أو لم يوصي، كما يقضى عنه ديون العباد. بل ظاهر الحديث تقديم دين الله، تقديم دين الله، لأنه قال فالله أحق بالقضاء فهو أحق بالقضاء. اللي بيقول كما يقضى عنه ديون العباد يلزم منه أنه يعني تسوية، بمعنى لو لم يكتك في التركة لسداد الديون فيأخذ كل يأخذ كل حصة بالنسبة الديون. يعني نقول مثلا ان رجل ترك مثلا 100 من الجنيهات عليه لفلان 50 ولفلان 50 ولفلان 50 وعليه نذر 50 مثلا، فاللي يقول يقدم دين الله يطلع 50 اول النذر والتانيين دول يتقسموا الخمسين اللي فاضله، كل واحد ياخد 18 جنيه وشوية 17 وشوية اللي هو نصيبهم في الايه في الباقي. واللي بيقول الاثنين زي بعض دين الله مثل دين العباد هنقول كل واحد ياخد 25 و25 تطلع نذر. واللي يقول ان اصلا دين الله مؤخر يقول التركة هتستغرق الناس، يبقى نقسم الثلاثة دول المية على الثلاثة كل واحد 33 وما فيش وفاء للنذر. صحيح ان ظاهر الحديث على اقل الاحوال انه يكون كالعباد، وظاهر الحديث انه يدل على تقديم حق الله عز وجل. وان كانت كثير من الأدلة الاخرى ان ديون العباد على المشاحة، فمسألة المساواة ده قول عطاء وطاووس، او ان هو يقضى عنه كما يقضى عنه دون العباد قول عطاء وطاووس واليه ذهب الشافعي. وقال مالك لا يقضى الا بوصية، فاذا اوصى يقضى من ثلثه مقدما على الوصايا، والديون الاول دون العباد اولا، ده كلام مالك. ظاهر الحديث مع قول الشافعي. باب الصرورة لا يحج عن الغيظ. الصرورة هو الرجل الذي لم يحج، فلا بد ان يكون الرجل الذي يحج عن غيره قد حج عن نفسه. عن ابي قلابة قال سمع ابن عباس رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال ابن عباس وما شبرمة؟ قال فذكر قرابة له، فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال فاحجج عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. رواه الشافعي واسناده ثقات. قال ابن عباس وقال فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة. وروي عن قتادة عن عزرة قال محمد اسماعيل عزرة بن عبد الرحمن الخزاعي يروي عن سعيد بن جبير سعى سمع منه قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وقد ذكر الدقيق العيد أن هذا الحديث علل بوضوح الاختلاف في رفعه ووقفه، فعبدة بن سليمان يرفعه وعبدة محتج به في الصحيحين، بدي زيادة ثقة. وتبعه على رفعه محمد بن عبد الله الأنصاري ومحمد بن بشر، وقال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه، وقال يحيى بن معين أصح وأثبت الناس سماعا من سعيد بن أبي عروبة عبدة بن سليمان. ورواه غندر عن سعيد فوقفه، ورواه أيضا سعيد منصور عن أبي قلابة سمع ابن عباس رجلا يلبي عن شبرمة فذكره موقوفا كما رواه هنا. وفيه معجز وقف استبعاد تعدد القصة، يعني صعب أوي أن يكون شبرمة هو إيه يتكرر مرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في زمن ابن عباس، فيها بعد يعني، وخصوصا مع اتفاق اللفظ بالضبط واتفاق السند اصلا كمان، يعني هو مروي عن ابن عباس مرفوعا ونفس الرواه. لكن الاظهر والله اعلم ان طالما ان الراوي قد رفع فهذه ذات ثقه، فالصحيح انه صحيح مرفوعا. الاحتمال بعيد يكون في اثنين شبرمة، ولكن محتمل بس احتمال ضعيف طبعا، خصوصا نفس الرواه هم الرواه، تلاقي واحد راوي شك في الموضوع ابن عباس اللي حكاها قصه ولا ايه؟ ولا الرسول صلى الله عليه وسلم، فربما تردد فاوقفه ابن عباس احتياطا. الثاني الارسال، العله الثانيه الارسال لانه روي عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر ابن عباس. والثالث ان قتاده لم يقل فيه حدثنا ولا سمعت، وهو امام في التدليس. قال احمد بن حنبل رفعه خطا، قال الطحاوي الصحيح انه موقوف، قال ابن منذر لا يثبت رفعه. الشيخ الالباني صححه مرفوعا، وهذا ظاهر يعني، لأنه كما ذكرنا الراوي الذي رفعه محتج به في الصحيحين عبدة بن سليمان. قال الإمام فيه دليل على أن الصرورة لا يجوز أن يحج عن غيره. سئل عبد الله بن أبي أوفى عن الرجل لم يحج أيستقرض للحج؟ قال لا، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وفي قول ابن عباس فاجعل هذه عن نفسك دليل على أن إحرام الصرورة عن غيره ينقلب عن فرض نفسه، وهو قول هؤلاء، يعني حتى ولو نواه عن غيره ينقلب. الحج اصلا متميز في هذا الباب، في باب الفسخ وقلب النية وتغيير النية حتى بعد اتمام العمل عن غيره من العبادات، فهو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتغيير الاحرام، وانما امره بان ينوي عن نفسه، والاحرام قد انعقد، فدل ذلك على انه ينقلب تلقائيا، نوى او لم ينوى. الجزء الاولاني ده اللي انعقد به الاحرام قلبه عن نفسه حتى لو وقف بعرفه وسعى بين الصفا طاف بالبيت وسعى الصفا والمروه عالي، وعلى ذلك انه لا يجوز، توقع ذلك ايه عن نفسه، ثم يلزمه اذا كان قد اخذ اجره ان يردها ويكون دينا عليه، واذا لم يكن اخذ اجره وقعت عن نفسه. وذهب قوم الى انه يجوز للصروره أن يحج عن الغير، يروى ذلك عن الحسن وعطاء، وهو قول مالك والثوري وأصحاب الرأي، ما التزموش بهذا الحديث بناء أنه موقوف. ولو أحرم بحد تطوع وعليه فرض حج يقع عن فرضه عند الشافعي، ينقلب إلى الفريضة. ولو كان عليه حدة الإسلام وقد نذر حجا فأحرم عن النذر يقع عن حدة الإسلام، ده مقدم. ثم بعده لو احرم عن التطوع يقع عن النذر، يعني لو هو نوى تطوع وهو ناذر حد يقع عن النذر. قال زيد بن جبير كنت عند ابن عمر فجاءته امراه فقالت اني نذرت الحج الى البيت ولم احج حده الاسلام، فقال هذه حده الاسلام وفي لنذرك. وفي لنذرك يعني ايه؟ بعد كده اسناده حسن. وقال مالك والثوري واصحاب الراي يصح التطوع بالحج والفرض في ذمته، وقالوا حجه على ما نوى. روي ذلك عن الحسن وعطاء والنخعي، قالوا زي ما الواحد ينفع ينوي نافله وهو لسه ما اداش فريضه زي الظهر مثلا يصلي قبليه، فقالوا كذلك.
لكن حديث حج عن نفسي ثم حج عن شبرمة دليل على أنه يلزمه الحج عن نفسي أول شيء طالما أمكنه الوصول إلى بيت الله الحرام. فقول الشافعي أقوى إن شاء الله. باب أشهر الحج. قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الآية. عن ابن جريج قال: قلت لنافع: أسمعت عبد الله بن عمر يسمي أشهر الحج؟ فقال: نعم، كان يسمي شوالا وذا القعدة وذا الحجة. قلت لنافع: فإن أهل إنسان بالحج قبلهن؟ قال: لم أسمع منه في ذلك شيئا. ويروى عن ابن عمر قال: أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. الحديث الأول إسناده صحيح، اللي هو شوال وذا القعدة وذا الحجة. والحديث الثاني أيضا إسناده صحيح، هي عشر من ذي الحجة، علقه البخاري أخرجه الطبراني ومسلم إسناده صحيح. يعني ابن عمر مروي عنه الايه القولين. قال الإمام: أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر، فمن أحرم بالحج قبل دخول أشهر الحج لا ينعقد حجا عند أكثر أهل العلم، وهو قول جابر، وبه قال عطاء وعكرمة، وإليه ذهب الشافعي وقال: يكون عمره. يعني واحد ألف رمضان لبيك اللهم حجا يبقى ينعقد عمره. موضوع زي ما قلنا الحج فيه النسك وحج العمرة مسألة تغيير النية وانقلاب الأعمال حتى بعد أدائها وبغير قصد فاعلها له نظائر كثيرة. إن الواجب اللي يتم هو ما أوجبه الله، فهو ما انعقدش حاجة ينعقد حاجة ثانية، ينعقد إيه؟ عمرة، ينقلب
الحج.
نعم، ده هو ده حاجة مستثناة من باقي العبادات. وقال ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. فقال أصحاب الرأي: ينعقد إحرامه بالحج. قال ابن قدامة: فإن أحرم قبل أشهر الحج صح عند الحنابلة، وإذا بقي على إحرامه إلى وقت الحج جاز، نص عليه أحمد، وهو قول النخعي ومالك والثوري وأبي حنيفة وإسحاق. وقال العيني في عمدته: والقول بصحة الإحرام في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وهو مذهب إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد. قول الشافعي أظهر، وهو أن الحج أشهر معلومات، فما معنى جعلها ثلاثة وأنتم تبيحون الحج؟ يعني قد حج في غير، ما معنى تحديد أشهر للحج وثبوت عن الصحابة رضي الله عنهم أنه ثلاثة أشهر، خلاف طبعا في ذي الحجة سنذكره حالا بقية ذي الحجة، لكن ما معنى أن يجعله الشرع نص القرآن ثلاثة أشهر أو شهران وعشرة أيام وأنتم تجهزون الحج في خلافه وتوقعون الحج في غير هذه الأشهر؟ الصحيح أن الحج لا يحرم به إلا في أشهر الحج، حجة الشافعي أقوى. الخلاف في من العاشر من ذي الحجة إلى آخر الشهر ما فائدته؟ مع الاتفاق على أنه لو أحرم بالحج تلك السنة يوم النحر بعد طلوع الفجر لم يصح حجه، لأنه قد فاته الحج. على الشافعي، عند الشافعي ينويها إيه؟ يقلبها عمرة. وعند مالك وأبي حنيفة يمكنه أن ينتظر العام المقبل، هذا القول ده ينعقد كذلك يعني. لكن الصحيح طبعا أنه لا ينعقد بل حجا بل ينعقد إيه؟ عمرة، ويتحلل من هذا الإحرام بعمرة. الفائدة في اتفاق إذن إن أحرم بالحج بعد العاشر، بعد صباح بعد فجر يوم العاشر لم يدرك حج تلك السنة، فيتبقى ما فائدة الخلاف. فائدة الخلاف فيما إذا كان أخر شيئا من أعمال الحج إلى ما بعد ذي الحجة، كما لو أخر طواف الإفاضة، فإن عند جميع العلماء أن آخر طواف الإفاضة إلى نهاية العمر، بمعنى لو أخر طواف الإفاضة إلى أي وقت يلزمه أن يأتي به وسعي الحج معه بعد ذلك، فإذا تأخر لأي سبب، مرض، عجز، سافر، حدث له أي عارض أو بغير عارض أو بدون عذر، واحد نزه أو راح جاي ساب الحج وماشي اذا ما حصل فعلا مثلا ناس يقول لك داسوا عليه وقعوه راح جاي مسافر وماشي وما كملش ايه الطواف مثلا طواف الافاضه الذي هو ركن اركان الحج. طب ماذا يؤمر به؟ ففائده الخير تظهر في هذه المساله. وانه اذا قلنا ان عشر من ذي الحجه فقط في اشهر الحج فهذا الرجل ليس عليه شيء الا ان يعود فيفعله في اي وقت من عمره، لان معلوم ان طواف الافاضه اذا يقع في غير اشهر الحج. واما اذا قلنا ذو الحجه كله من اشهر الحج فلو اخر طواف الافاضه عن اخر ذي الحجه يلزمه ذم للتاخير، ويلزمه ان يوقع جميع افعال الحج في ذي الحجه، لا يجوز ان يؤخر عن ذي الحجه. وهذا القول هو الصحيح، لان الله قال الحج اشهر، وطالما ان ظاهر هذا ان لابد يكونوا ثلاثه على الاقل، شهران وبضع الثالث لا يقال عنها اشهر الا بدليل. فايضا افعال الحج منها ما هو مجمع على انه من اركان الحج وهو طواف الافاضه وكذا السعي، وفي من واجباته الحلق والتقصير والنبيت بمنى ورمي الجمار، ومن هذه الاشياء ما قال بعض العلماء انه ايه؟ انه من اركان، والوقوف بالمشعر الحرام بعد طلوع الفجر، وهو على الصحيح يعني ايضا اقل شيء فيه الوجوب او يعني ربما كان ركنا، والقول بالركنيه قول متجه. فهذا الكلام يدل على ان هذه الافعال تفعل من الحج، فكيف يقال هي وقعت في غير اشهر الحج؟ الصحيح ان الحج تمتد اشهره الى اخر ذي الحجه، وان كان لا يصح ان يحرم بالحج الا قبل طلوع الفجر من يوم عرفه. قال اما العمره فجميع ايام السنه وقت لها الا ان يكون متلبسا بالحج. وروي عن انس انه كان بمكه فكان اذا حمم راسه فخرج فاعتمر. اخرجه الشافعي عن بعض ولد انس بن مالك قال كنا مع انس بن مالك بمكه فكان اذا حمم راسه خرج فاعتمر، يعني اذا اسود شعر راسه. قال حمم راس فلان بعد الحلق اذا اسود، حمم الفرخ اذا شوك، طلع له الريش في الاول يعني وهو بعد التزغيب، التزغيب ده اللي هو ريش ناعم جدا. وعن مجاهد ان علي بن ابي طالب قال في كل شهر عمره، وهذا دليل على مشروعيه الخروج من مكه لعمره التطوع، خلافا لمن يقول لم يروى عن السلف. فهذا مروي عن انس رضي الله عنه انه كان اذا كان بمكه، وهو طبعا انس من اهل المدينه يعني اذا ليس هو مكيا، لكن كان يروح مكه، كان اذا اسود راسه خرج فيه فاعتمر. كلمه خرج دي دليل انه يخرج الى الحل، يخرج الى الحل الى التنعيم. ممكن اقل من ذلك فعلا، لا يلزم ان يكون كل شهر، بل اقل من ذلك ممكن، كما ان عائشه اعتمرت عمرتين بينهما ثلاثة أيام. فهذا وعبد الرحمن على ظاهر ما ذكرنا من قبل أن عبد الرحمن أخوها، أن عبد الرحمن أخاها كان أيضا يعتمر معها. فالظاهر رد قول من يقول لا يشرع تكرار العمرة، أو أن هذا لم يروى عن السلف، قد روي عن السلف رضوان الله عليهم. عن بعض ولد أنس يعني هذا الأمر يكتفى فيه بالرواية، يعني كثير جدا من الاقوال المنسوبه للعلماء ومن الصحابه ومن بعدهم يعني فيها يعني اقل من ذلك، او يعني اسانيد فيها اضعف من ذلك، يعني يكفي وجود النقل ده مشهور. وبعدين ده بعض ولد انس، غالبا اولاد الصحابه رضي الله عنهم العداله فيهم اقوى يعني اكثر يعني. باب المواقيت. عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينه من ذي الحليفه، واهل الشام من الجحفه، واهل نجد من قرن. قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل اليمن من يلملم. هذا حديث متفق على صحته. يقولوا اصل الجحفة ذو الحليفة مكانه معروف بينه وبين مدينة ستة اميال، بينه وبين مدينة يعني ستة اميال دي على المدينة القديمة، دلوقتي المسافة اقل من ذلك يعني. المكان ذو الحليفة المعروف بأبيار علي، اما الجحفة هي قرية خاربة بينها وبين مكة خمس مراحل او ست، في حديث ابن عمر انها مهيعة، مهيعة وقيل مهيعة، سميت الجحفة لان السيل اجحف بها. قال ابن الكلبي كان العماليق يسكنون يثرب فوقع بينهم وبين بني عبير وهم اخوة عاد حرب فاخرجوهم من يثرب فنزلوا مهيعة، فجاء سيل فاجتحفهم اي استأصلهم فسميت الجحفة. وقع عند النسائي من حديث عائشة ولأهل الشام ومصر الجحفة. قال الحافظ والمكان الذي يحرم منه المصريون الآن، ده من أيام ابن حجر يعني من حوالي 600 سنة، رابط بوزن فاعل وهو قريب من الجحفة. هذه هي المواقيت التي بين النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النسائي حديث صحيح، وهو أنه وقت لأهل الشام ومصر، وأنا من معجزات النبوة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه المواقيت قبل فتح هذه البلاد. عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذاك وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها. المهل والمهل موضع الإهلال، وأصله رفع الصوت، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعا، وإنما يقوله بفتح الميم اللي هو المهل من لا يعرف، يعني هذا من روايات بعض أهل الحديث، فمهله. وفي جواب البخاري ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. قال الحافظ أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام، إذ السفر من مكانه إلى مكة، وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد أنه قال ميقات هؤلاء نفس مكة، هو بينهم وبين الميقات كجدة مثلا، فأهل جدة ميقاتهم من حيث أنشأوا، ومن وصل إلى مكان دونه دون الميقات من حيث أنشأ، يعني من نفس المكان الذي أراد منه السفر إلى العمرة، يعني لا يتجاوزه إلا وهو محرم، حين يتجدد له القصد. المراد من الإهلال التلبية والإحرام، أصل إهلال رفع الصوت، وكل رافع صوته مهل. هذا الحديث دليل على مشروعات الإحرام من الميقات، وهو واجب عند جميع العلماء، لا يجوز أن يجاوز هذه الأماكن إلا وهو محرم، فإن فعل جاوزها وأراد أن يحرم فليرجع إليها، كما يقع في كثير من الأحوال، أن ينزل إلى جدة مثلا وهو مصري فيريد أن يحرم، فعليه أن ينزل فيرجع إليه إلى رابغ إلى الجحفة، يعني إلى المكان الذي يلزمه الإحرام منه، فإن أحرم دون الميقات صح إحرامه عليه دم عند جمهور العلماء. فالإحرام نفسه يصح، ولكن يأثم بتركه الإحرام من الميقات وعليه دم لجبر هذا النقص.
ممكن يحرم وهو لبس
الميقات، قد يقع يعني بسبب منع كثير من الناس من الحج أو العمرة بسبب القوانين الإدارية المعاصرة، أن يعني أنه لو وجدوه محرما ما جعلوه يمر، فالبعض قد يقول أنه لا يحرم إلا بأن يجاوز أولا ثم بعد ذلك يحرم عليه دم. الصحيح أنه يلزمه الإحرام من الميقات، وإذا احتاج إلى لبس الملابس لبسها ومر ثم ينزعها بعد ذلك وعليه فدية الأذى، يلزمه الإحرام من الميقات، لا يجوز أن يتجاوز الإحرام غير محرم. عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال سمعته، ثم انتهى أراه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول سمعته يقول يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر من الجحفة. يعني لو واحد جاي من الشمال ولم يمر على المدينة، مر على الطريق الساحلي، فهو يحرم من الجحفة. قال ويهل أهل العراق من ذات عرق، ويهل أهل نجد من قرن، ويهل أهل اليمن من يلملم. وهو حديث صحيح. أرض سابخة ذات عرق، أرض سابخة بينه وبين مكة 42 ميلا، لحد الفصل بين نجد وتهام. هذا من اجتهاد عمر، وافق قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم. وروي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، إسناده صحيح، رواه النسائي. وروي عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن ابن عباس قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق، حديث ضعيف. وهو حذاء ذات عرق، العقيق موضع يقال قبيل ذات عرق. كان الشافعي يستحب أن يحرم أهل العراق من العقيق، فإذا إن أحرموا من ذات عرق أجزأهم. وذات عرق حديث ضعيف فيها. واختلف أهل العلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم هل بيّن لأهل المشرق ميقاتا أم لا، أهل العراق يعني. فذهب قوم إلى أنه عليه الصلاة والسلام حد لهم كما روينا. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت لهم شيئا، يروى ذلك عن طاووس وأبي الشعفاء، لأن فتح العراق كان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتخذ الناس ذات عرق ميقاتا. والصحيح أن عمر بن الخطاب حدها لهم على موازاة قرن لأهل نجد. هذا ليس بالصحيح، فإن الشام لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومصر لم تفتح في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لما علم أنها ستكون دار إسلام. فكذلك وقت لأهل العراق ذات عرق، والله أعلم. وطالما ثبت الحديث بقى لا اعتبار. وهذا الذي فعله عمر من اجتهاداته التي وافق فيها السنة. عن نافع ابن عمر قال لما فتح هذان المصران اللي هو الكوفة والبصرة، أتوا عمر فقالوا يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل نجد قرن، وهو جور عن طريقنا، في انحراف شديد عشان يتكلفوا أن يروحوا إلى قرن المنازل بقى يلف لفة بعيدة، وإن إذا أردنا قرن شق علينا. قال فانظروا حذوها من طريقكم، فحد لهم ذات عرق. فإذا دي فإذا مهمة عظيمة أن اجتهد الصحابة أن بحذاء المواقيت يكون ميقاتا، يعني أهل مصر يشق عليهم أن يأتوا إيه؟ يأتوا رابط، يأتوا الجحفة. ليه؟ لأن هم يسيرون في البحر وفي الجو، فماذا يصنعون؟ لو كان على الكلام أنه كان يفعل العراق كان لازم ينزلوا الأرض ويرجعوا على الأرض تاني للميقات ويحرموا من إيه؟ من الميقات. فعمر رضي الله عنه قال لهم شوفوا الأحصاء اللي حذاءها، فعشان كده بيقولوا الناس بتحرم من البحر وتحرم من إيه؟ من الجو إذا حاذوا الميقات. فده اجتهاد عمر الذي وافق عليه الصحابة وتبين أنه موافق لديه بالسنة، فده هو القول الصحيح. قال الإمام هذه المواقيت حد لئلا يتعداها من أتى عليها مريدا لحج أو عمرة إلا محرما، فإن أحرم قبل أن يأتي الميقات جاز، بخلاف ما لو قدم الصلاة على ميقات الزمان لا يصح. ولو أتى عليها يعني عند عامة العلماء أنه إحرام قبل الميقات يصح، وإن خلف السنة إذا لم يكن له عذر. ولو أتى عليها يريد النسك فلم يحرم حتى جاوز ثم أحرم ينعقد إحرامه ويصح نسكه وعليه دم، فلو عاد إلى الميقات محرما يسقط عنه الدم. والصحيح أنه لا يسقط عنه الدم طالما أحرم دون الميقات، إنما لو عاد غير محرم ثم أحرم فهنا لا يلزمه شيء. ولو جاوز الميقات غير مريد للنسك، هو ما كانش في باله أنه يأدي عند عمر رايح يشتغل رايح جدة، ثم بدا له ان يحرم، فبيحرم من حيث بدا له ولا دم عليه عند اكثر العلماء، بشرط ان يكون هذا الكلام ليس تحايلا، لان البعض يقول اروح على مكه في جده 3 ايام وهو رايح اصلا عشان ايه؟ عشان يحج او يعتمر، فيقوم يقول اه 3 ايام انا حكم المقيم في جده يبدو لي انه احرم. لا، هو رايح من الاول ناوي ان هو ايه؟ يحرم. يعني على ما نتحايل، هذه حيلة لا تؤثر شيء بكده أحرم دون ميقات. أما هو كان رايح يشتغل وبعدين وقع في نفسه أن يعتمر أو يحج، فهذا ميقاته من حيث أنشأ، وهذا ظاهر الحديث. وذهب الأوزاعي وأحمد وإسحاق إلى أن عليه دما حتى لو هو رايح يشتغل ورايح لحاجة وبعدين بدا له، فقال يلزمني أرجع لميقات أهل بلدي. فقول أحمد وإسحاق إلا أن نرجع إلى ميقات، صحيح قول جمهور العلماء. ولو جاء المدني من ناحية الشام سميقاته الجحفة، يعني واحد مدني سلك السبيل الساحلي، سلك الطريق الساحلي، لميقاته ميقاته الجحفة. وكذلك اليماني إذا أتى من ناحية المدينة في ميقاته ميقات أهل المدينة. يبقى المصري إذا أتى من ناحية المدينة إذا ميقاته ميقات أهل المدينة. بقوله فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن أتى على هذه البلاد من غير أهلها أو لمن أتى على هذه المواقيت من غير أهلها يبقى ميقاته منها. ومن كان منزله دون الميقات فيحرم من منزله. وإذا أراد المكي أن يحرم الحج فيحرم في عمرانات مكة قبل ما يخرج إلى خارج أو ظاهر مكة لرب ضرها. وكذلك إذا أراد القران، وإذا أراد أن يحرم بالعمرة فخرج إلى أدنى الحل فيحرم وهو ميقاته. وده ما فيهوش نزاع بين العلماء إن حتى أهل مكة يهلون منها أي بالحج أو القران، أما العمرة فلا يختلفون أنه لابد أن يحرم من الحل. قال الشافعي وأحب أن يعتمر من الجعرانة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر منها يعني عام حنين، والظاهر الله أعلم أنها كانت على ممره عليه الصلاة والسلام. فإن أخطأه فمن التنعيم، كلام الشافعي يعني على الجعرانة بعيدي بعتمر من التنعيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، وهو حديث صحيح اتفق عليه. قال الشافعي فإن أخطأه فمن الحديبية، الحديبية اللي هي الشميسي اللي هي على طريق جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد المدخل لعمرته منها. فترتيب الإمام الشافعي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، إقراره، إرادته، همه، ترتيب يعني طريف جدا. بس في احتمال طبعا نقولنا إن الجعرانة لأنها كانت على ممره. قال الإمام واختلف أهل العلم في كراهية تقديم الإحرام على الميقات مع اتفاقهم على جوازه إنه هنعقد. فمنهم من لم يكرهه بل استحبه، لما روي عن أم سلمة أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أحل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة، حديث ضعيف. وقد فعله غير واحد من الصحابة، روي عن ابن عمر أنه أهل من بيت المقدس، إسناده صحيح ولكن لنا السنة. وسئل علي عن تمام العمرة قال أن تحرم من دويرة أهلك، إسناده قوي. وفي لكن في سنده عبد الله بن سلمة مختلف فيه، حافظ قال اسمه قوي لكن فيه راوي مختلف فيه. دويرة في أهلك يعني ومحتمل أن يكون مقصده أن تسافر من دويرة أهلك للعمرة، ولا يلزم أن يحرم من دويرة أهله، يحرم من مكان أهله دي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشرعه، لذلك كرهه مالك. قال كرهه جماعة منهم الحسن وعطاء بن أبي رباح ومالك. وروي أن عمر بن الخطاب أنكر على عمران بن الحسين إحرامه من البصرة، وكره عثمان أن يحرم من خراسان أو كرمان، ولأنه لا يأمن من أن يعرض له ما يفسد إحرامه أو يحرجه لبعد المسافة. قال أحمد وجه العمل المواقيت. وكذلك قال إسحاق الصحيح أنه يكره الزيادة كما قال مالك، وأي يعني شيء أعظم من أن ترى نفسك قد سبقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال له إنه يريد أن أحرم من المسجد قال أحرم من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء أن يحرم من حيث أحرم النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن يكون مضطرا بأنه يمر على الميقات بسرعة هائلة، ربما يمر عليه الميقات في لحظتين مثلا أو دقائق مع دقيقة واحدة فلا يدرك بالضبط مكان الإحرام، خصوصا إذا كان في الطائرة مثلا، فيحرم قبيل ذلك ليسير. لكن ينبغي أن يعني إنما يلبس نفس الإحرام قبلها، فإذا أوشك أن يصل إلى الميقات فيحرم هناك، يعني يحرم معناها أن يقول لبيك اللهم عمره هناك، لكن يلبس بقى الملابس قبل ذلك لا بأس بذلك. أقول قولي هذا، أستغفر الله. اللي عنده أسئلة جدا. إذا نوى الإنسان عمرة عن غيره ولم يكن اعتمر ماذا تحسب؟ تحسب عمرة عن نفسه. وإذا نوى حج التمتع وكان قد حج ولم يكن اعتمر، العمرة تقع عن الشخص الذي اعتمر عنه والحج يقع عن نفسه. اذا كان قارن كذلك تقع العمرة عن الشخص اللي اعتمر عنه والحج عن نفسه. لماذا نقول في حديث الفضل ان النظر الى الانسان لا يلزم منه النظر الى وجهه خاصة؟ الحديث بيقول انها امرأة وضيئة، الحديث بيقول انها امرأة بيضة وجميلة. عرف منين؟ اقول اللي قال له قطع الفضل هو اللي قال له. لو نظر رجل امرأة منتقبة يقال قد نظر اليها، ولو لاقى نظر عليها يقعد يتأمل كده على حلاوة النقاب. يعني هو في تكلف في الرد في الحقيقة طبعا، يعني هو لانه يعني او الردود كلها في الحقيقة فيها ايه؟ فيها شيء من التكلف. هل يجب قضاء العبادات الاخرى؟ هيجي في امريكا في 3 شهور.
نعم
هيجي من امريكا في 3 شهور في مراكب.
لا في المراكب العادية الشرعية الوقت بيستغرق حوالي 2-3 شهور عشان يوصل لسواحل افريقيا، وبعدين من افريقيا من اول المغرب لحد جزيرة العرب هذه كمان 3 شهور. وبعدين سيبوك ما جاوبتش على سؤال الخميرة. بيضحكوا عليا يا اخواني، انا بس الجمهور العيد ياسر كان نظرة الخميرة في الخبز حرام ولا مش حرام؟ لأن الله عز وجل يقول في حديث قدسي لا يعذب بالنار إلا أنا. يعني دي حاجة تضحك.
الخميرة ما تعذبش يا مي. الخميرة ما اشتكتش. ما اشتكتش. البكتيريا بتاعتها ما اشتكتش. لما تشتكي
هل استخدام
يجوز؟ يجوز
البكتيريا بالنار حرام ولا مش حرام؟
لا مش حرام.
يعني ما كانتش بتقلق.
مش عذاب للنار. هل يجب خلاص ده؟ هل يجب قضاء العبادات الأخرى التي لم ترد مثل الصوم والزكاة أو الكفارات أو الصلاة؟ هذه عبادة مالية لابد أن تؤدى. العبادة المالية باتفاق تؤدى، والصوم ورد أن يؤدى، والزكاة اتفاق كما ذكرنا أنه مش اتفاق، يعني الراجح والكفارات الراجح، والصلاة لا يقضي أحد عن أحد. هل يعد المسجون معذورا يرجى زوال عذره؟ المسجون إلى مدى الحياة في بعض البلاد يبقى معذور، يبقى لا يرجى زوال عذره. وأما المحدد له المدة يعيش مثلها يبقى يرجى زوال ايه؟ عذره ان شاء الله. يعني واحد في بعض الناس المساجين بعض الاحكام البلاد الغبيه يقول لك خد 800 سنه حكم. احكام لسه قاريها قريب يعني في امريكا الغباء بتاعهم، يعني يقول لك خد 800 سنه. فال 800 سنه دول لا يرجى ايه؟ خروجه يعني فيها. الحكم عليه بالمؤبد يرجى زواله بعد 25 سنة في بلادنا. إذا أحرم الإنسان من دون الميقات عليه دم، لا باتفاق العلماء يجوز ذلك. جزاكم الله خير.
ده ممكن
الحج يفترض
في حاجة تانية موجودة.